بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 19 من الجزء الخامس، صفحة رقم 100. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لا يستغرب دخول أحدهم في الإسلام ثم رجوعه عنه، فالنفس البشرية يعتريها من الأمراض الكثير، وقد يمتنع دخول الإيمان إليها بسبب طغيانها أو اتباعها للهوى أو إفساد غيرها لها. هنا وصف لأقوام من الناس يتقلبون بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال، والإبصار والعمى، حتى ينتهي الحال بهم إلى أن يموتوا على الكفر والضلال والعمى بعد أن يوغلوا فيه قولا وعملا. وذكر ازديادهم من الكفر، شوفوا الآية: ثم ازدادوا كفرا، هذا دليل على أنهم ارتضوا لأنفسهم ذلك حتى ماتوا. ولو أنهم لم يفعلوا ذلك ورجعوا إلى الإسلام قبل موتهم وتابوا لتاب الله عليهم وقبل منهم إيمانهم، ولو تكرر خروجهم منه ودخولهم فيه أكثر من مرة، فإن الله سبحانه واسع المغفرة ويقبل التوبة من عباده ويحبها ويفرح بها. قال ربنا جل وعلا: وإني لغفار، سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي بسند حسنه بعض أهل العلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقومة وتخرج من الجسد. الآية تخبرنا عن عقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة لمن اختار هذا الطريق. عقوبته في الدنيا أن يختم الله على قلبه وأن يحول بينه وبين الهداية، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. ثم يوم القيامة يحرمه من النجاة والغفران. الله تعالى قال في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقد ذكر لنا القرآن أن اليهود كان منهم منافقون، وأنه كانت لهم حيل في صد المسلمين عن دينهم، منها أنهم يأتون أول النهار إلى مجالس المسلمين ويعني يظهرون إسلامهم، ثم يأتون آخر النهار يعلنون ردتهم، ويتكرر ذلك منهم ليقذفوا الوهن والضعف في قلب من يراقب حالهم ويحضره. الله تعالى قال في سورة آل عمران: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكان من حيل أهل النفاق كذلك ما ذكره كتاب ربنا في قوله سبحانه في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إيمان كفر، إيمان كفر. صحيح أن حالات الردة في ديننا قليلة، ولكنها تحتاج من الغيورين على أبناء الإسلام الذين آتاهم الله شيئا من العلم أن يقوموا بواجبهم في تحصين العقول والقلوب، وأن يأخذوا على محمل الجد قرب عدوهم منهم. نحن نعيش في زمن احتضنت قنوات الإلحاد والردة والتنصير عددا من أبنائنا، تدعوهم إلى ترك الدين، تبعث في قلوبهم الشك بكل ما حولهم، وقد صادف كلامهم قلوبا خوية على عروشها من العلم والتقوى فتأثرت بما يقولون، في جيل تأثر ولقائل أن يقول: أين يكون الخلل في مثل هذه النفوس التي تؤمن ثم ترجع إلى الكفر ثم تؤمن ثم ترجع إلى الكفر؟ وين الخلل؟ الجواب أن صنفا منهم أراد بإسلامه أن يحقن دمه فقط، أو يأخذ من الغنائم أو من بيت المال، أو دخل في ديننا لتحصيل منفعة دنيوية خالصة كالزواج من مسلمة أو الوصول إلى أخبار أهل الإسلام. وصنف آخر قد يعرض له في حياته وخلطته مع الآخرين ما يفسد عليه عقله فيضل، فمن ذلك أن يبتلى بلاء صعبا ولا يصبر، ثم ينسى فضل الله عليه وينكر، ثم ينسلخ من إيمانه وتوحيده للرب جل وعلا، أو قد تفتح عليه الدنيا ويطيش عقله معها، تفتح عليه بالمال والشهرة ويترك دينه وراء ظهره جاحدا له ليصل إلى ما يطلبه منه أسياده طمعا فيما عنده، أو قد يذهله ما وصل إليه أهل الكفر من الحضارة المادية والعلم ويظن أن القصور فينا كان بسبب ديننا فيتركه ويهجره، أو قد لا يعرف عن دينه إلا القليل، ثم تعرض له شبهات تتعلق بالخالق وبالقرآن وبالتشريع فتصادف فراغا موجودا في قلبه وتؤثر حتى تحول بينه وبين إيمانه. المرتدون الذين يبارزون بردتهم ويظهرونها لهم ضرر على قلوب غيرهم من ضعيفي الإيمان لا يخفى، وقد يشكل بعضهم إذا فسح المجال له خطرا على هيبة الإسلام وهيمنته. ولذلك ألزمت الشريعة ولي الأمر أن يقيم عقوبة حد الردة على أمثال هؤلاء، يقيمها بشروطها بضوابطها التي أبدع أهل العلم في كتب الفقه والعقيدة ببيانها. عقوبة المرتد أن يقطع عنقه، فإنه قد ارتكب أعظم الذنوب واستخف بعظمة الله تعالى واعتدى على ربوبيته وألوهيته. والآية وإن جاءت تحمل وعيدا لمن تقلب بين الكفر والإسلام، إلا أنها تحمل موعظة لمن يكثرون من التقلب بين المعاصي وبين الطاعات ولا يصدقون الله تعالى في التوبة منها. هؤلاء يخشى على قلوبهم أن تأنس إلى المعاصي وتقبض الأرواح عليها. بل تحمل موعظة لأولئك الشباب والفتيات الذين تربوا على القرآن وحفظوه ثم لم يعتنوا به، ومنهم من تربى في المساجد ثم هجرها، ومنهن من كانت تتقرب إلى ربها بسترها وحيائها ثم تخلت عنهما، وكأن الآية تنادي عليهم وتقول لهم: لا تأمنوا مكر الله، لا تأمنوا مكر الله، وسارعوا في رجوعكم إلى سابق عهدكم، فإن الأمر يسير على من يسره الله عليه، واعلموا أن مفتاحكم إلى ذلك الصدق مع الله. هنا نستحضر أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الهداية لا تكون إلا بإذنه، وأن العبد الموفق هو الذي يفر إلى الله إذا عصف بهذا القلب أمر، ولا يعلقه ببشر ولا حجر، ويحمد الله تعالى أن فتح له أبواب الهداية وأعانه فيها وأن كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. الحمد لله الذي حفظ على صاحب القلب السليم دينه وعقيدته، وجعل الردة بعيدة بعد المشرقين عن القلب الذي يحمله، القلب الذي ذاق حلاوة آية من القرآن العظيم، أو حلاوة سجدة بين يدي الله، أو تفيأ ظلال حديث من مشكات النبوة، أو نظر في التشريع الرباني الذي أبهر البشرية بإحكامه وارتقائه بأهله، أو صدق الله تعالى بسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. أخرج البخاري أن هرقلا ملك الروم أراد أن يستفصل عن ديننا، فطلب من أبي سفيان رضي الله عنه أن يأتيه. أبو سفيان كان على الشرك، لم يسلم بعد، فكان مما سأله هرقل يسأل أبا سفيان أن قال: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت، أبو سفيان أجابه، فذكرت أن لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هذا وعيد، وعيد قرآني لمن أظهر الإسلام وأبطن العداوة للدين، لمن يتربصون بالمسلمين ويتتبعون عوراتهم ويطلقون ألسنتهم فيهم، يطلقونها لما يجلس بينهم بالغمز باللمز، يغمزون ويلمزون بشريعة الله وأحكامها وبالسخرية من المؤمنين المجاهدين الباذلين الخير للناس. بشرهم يا محمد، بشرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بعذاب أليم، يعني أخبرهم عما أعده الله لهم إذا ما وقفوا بين يديه للحساب. من عجيب هذا الوعيد أنه ابتدأ بلفظة بشر، مع أن البشرى إنما تكون غالبا في الأمر الحسن المفرح الذي يسر وليس في العذاب، ولكنها جاءت بهذه الصيغة على سبيل التهكم بهؤلاء الذين تهكموا بالإسلام وأهله، ولتسخر منهم كما أكثروا من السخرية بالمؤمنين في دنياهم، جاءت لتقربهم كثيرا من عذاب موجع شديد لا يطاق. قال الله تعالى في تتمة الآيات: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه مصيبة من مصائبهم التي تنخر في جسد الأمة، وعلامة من علاماتهم التي لا يكادون ينفكون عنها، هي التي جلبت لهم سخط الله عليهم واستحقاقهم أن يبشروا بالنار. بشر حقيقتهم هؤلاء المنافقون، التي يجب عليكم أيها المؤمنون أن تعلموها وتحذروهم بسببها، أنهم يوالون عدوكم عليكم ويذهبون سرا إليه ليعينوه على ما يطلبه منهم، ويا ليتهم يكتفون بذلك، ولكنهم ينصرون أعداء الله بالرأي والسلاح والمال ليرضوا عنهم وينالوا المنعة والغلبة والرفعة عندهم. المنافقون في زمن النبوة اتخذوا مشركي مكة واليهود والأحزاب أولياء، يبذلون لهم ما يطلبون في سبيل كسر شوكة الإسلام، في سبيل كسر شوكة الإسلام وإذلال أهله. المنافقون في زماننا اعتزوا بغير الله، أحبوا أهل الكفر كثيرا، تعلقت قلوبهم بهم وعظموهم، قلدوهم في ثقافتهم وهيئاتهم وزيهم، ونصروهم على المؤمنين في عدد من المواطن. قال الله تعالى منكرا عليهم في موالاتهم هذه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني شعرتم أيها المنافقون بالضعف، فركضتم في أهل الكفر ترجون النصرة والقوة، لقد أخطأتم الطريق في الوصول إلى العزة وجهلتم، وساء ظنكم بالله وضعف توكلكم عليه، فإن أعداء الله لا يملكون شيئا من ملكوت السماوات والأرض، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، واعتزازكم بهم باطل وموهوم ومردود. اعلموا يا أهل النفاق أن العزة إنما تكون لمن بيده مفاتيح الرزق، وتكون للعظيم القوي القاهر العزيز، وهو الله جل وعلا. قال الله تعالى في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله تعالى قال في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني العزة الحقيقية تكون لله، وتكون كذلك لمن استمد قوته وعزته من الله، ولمن طلبها من الله وحده والتجأ فيها إليه بالعبودية والانقياد. قال الله تعالى ختام الصفحة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قلوب المنافقين لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، وربما تسعد بمجالسة أهل الكفر وتطمئن إليهم، مع أنهم يتكلمون في مجالسهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن قرآننا ويذكرونهما في معرض الإهانة، انتقاص، تحقير، تنفير. الآية تنهى أهل النفاق عن مجالسة أهل الكفر، تحذرهم من شرور التهاون في الانبساط إليهم وعدم التمايز عنهم، تخبرهم أن الأنس بمثل هذه المجالس يعرض صاحبه لأن يلحق بهم ويكون في ركبهم، وهو ركب يوصل أهله إلى دار الشقاء والذلة والهوان. ثم تذكروا أيها المنافقون أن الله تعالى أنزل في الكتاب من قبل آيات يرشد فيها أهل الإيمان إلى هجران مجالس أهل الشرك الذين كانوا في مكة، وذلك في قول الله تعالى سورة الأنعام، لأن ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب. أين نزل؟ في مكة، يرشد أهل الإيمان لا تجالسوا أهل الشرك. في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هنا فائدة تخص كل من يتساهل في مجالسة أهل الفسق والفجور الذين يأنسون بسماع الحرام ويتكلمون به وينظرون إليه ويعيشونه بكل جوارحهم. هؤلاء هم أهل الغفلة الذين يسرقون الإيمان من قلب من يسعد بهم ولا يخرج من مخالطتهم إلا وقد ذهب الحياء منه وماتت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده، بل قد يصل الحال به إلى أن يصبح رأسا في المنكر والأخطر أن يراه معروفا. هؤلاء نغضب لله ودينه ونغادر مجالسهم ونجتنب مؤانستهم لأنها تفضي إلى مشاكلتهم وتقليدهم، نوصل لهم كلمة الخير بالحسنى لعلهم يرشدون. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء أو والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير، الكير آلة من الجلد ينفخ بها أو ينفخ بها الحداد على النار. حامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه تشتري يعني، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. شوفوا حامل المسك إلا ما تستفيد منه، ونافخ الكير هذا صديق السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وحتى لا يبقى الكلام تنظيرا غائبا عن الواقع، يجدر بنا أن ننظر في غالب ما تبثه شاشاتنا وما تزخر به مواقع تواصلنا الاجتماعي وما نجده في كثير من أماكن عملنا، والتي تدعو صباح مساء إلى ما حذرت منه الآية، في ناس صالحين بجلسوا أهل الفساد. أخرج أحمد والترمذي عن عمر ابن الخطاب وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم بسند حسنه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. الآية يمكن الانتفاع منها كذلك في التحذير من مجالسة رؤوس أهل البدع والضلال الذين يعبثون بشرع الله ونصوص الوحي ليخدموا بذلك ضلالاتهم وافتراءاتهم على هذه العقيدة وعلى هذا الدين، ويمكن الانتفاع منها في التحذير من الركون إلى أهل الظلم الذين يأكلون حقوق الناس ويعتدون على حرماتهم، والذين عذبوا أولياء الله وضيقوا عليهم دعوتهم، والذين عاثوا في أرض المسلمين فسادا وإفسادا. إنكم إذا مثلهم، إذا لم تنتهوا عما أمرتكم به كنتم مثلهم في الإثم والعمل، لأن الأصل هو الإنكار باليد أو باللسان، فإن لم تستطيعوا فليغادر أهل الفطرة السليمة مجالس الشياطين ولا يمكثوا فيها، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا تفعلوا ذلك يا أهل النفاق، عودوا إلى رشدكم، أقلعوا عن موالاة الكافرين ومجالستهم، انتبهوا، سيجمع الله أهل النفاق مع أهل الكفر في جهنم جزاء على كفرهم بآيات الله وسخريتهم من شعائر الله ودينه الذي ارتضاه. سيجمعهم هناك جميعا كما اجتمعوا في الدنيا، سيجمعهم الله على العقاب كما اجتمعوا على الإثم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.